بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بلغنا شهر الخيرات، فنسأل الله سبحانه كما سلمنا إلى رمضان أن يسلم لنا رمضان وأن يتسلمه منا متقبلا مع عهد جديد ونحن في شهر رمضان المبارك، مع عهد من عهود ابن مسعود التي أوصى بالتمسك بها نبينا عليه الصلاة والسلام. فعن معن قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. وشهرنا ابتدأ الله أحكامه بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه آية فرضية الصيام، ابتدعها الله عز وجل بياء النداء، لينتبه لما سيأتي المخاطبون، ثم وجه الخطاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، ليعلمهم أن امتثال الخطاب من مقتضيات الإيمان. كتب عليكم الصيام أي فرض، وعبر بالكتابة للزومه وحتميته، فهو ركن من أركان الإسلام وأساس في بنيانه، كما كتب على الذين من قبلكم. فيها أن الصيام مفروض على من كان قبلنا، ولكن لا يلزم أن يكون كصيامنا في الوقت والمدة. وفي هذا أيضا تسلية لهذه الأمة واستكمال لفضائلها. أما التسلية حتى لا يقول قائل: كلفنا بهذا العمل الشاق دون غيرنا من الأمم، فسلانا الله بأن هذا الشاق قد شارككم فيه كل من مضى من الأمم، والأمر إذا عم هان وقعه. وأما استكمال الفضائل، فالصوم من أعظم العبادات التي يحصل بها الأجور، فشارك الله هذه الأمة في هذه الفضيلة حتى لا يفوتها خير. لعلكم تتقون، وهذا بيان للحكمة من الصيام، وهي تحصيل تقوى الله تعالى. فليست الحكمة من الصيام أن تشعر بجوع الفقراء، وليست الحكمة من الصيام أن تهذب البدن، إنما الحكمة من الصيام لعلكم تتقون. فمن لم يحصل بصيامه التقوى فصيامه ليس هو الصيام الذي أراده الله تعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو جهل عليه فليقل: إني صائم إني صائم. وفي رواية: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم إني صائم. فالصائم لا يتكلم بالكلام الفاحش، ويبتعد عن أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه والغضب ورفع الصوت، ولا يخاصم الناس، وإن خوصم ذكر نفسه وغيره بقوله إني صائم إني صائم. والصوم له آداب وحرمة ومكانة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور وهو الكذب والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي رواية من حديث أنس من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. فليحذر المسلم من تضيع أجر صيامه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصيام إنما هو عن الآثام، والتقوى إنما هي حفظ الجوارح واتقاء الشبهات والشهوات والمحرمات. قال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ولذلك قال أبو المتوكل كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المساجد قالوا نحفظ صيامنا. وقال عمر رضي الله عنه ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف. وقال ميمون بن مهران إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. فضبط هذه الجوارح وحفظها سبب لأن ينال العبد حقيقة الصيام وحكمته. فعلى المسلم أن يحرص على حفظ صومه ويجاهد نفسه في ذلك. فالصوم إنما هو اكتساب أخلاق حميدة وترك أخلاق سيئة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبيان الحكمة من ربنا للصيام، الأحكام الشرعية لها حكم ولكن ليس كلها تعرف. فالمغرب 3 ركعات لماذا؟ والفجر 2 ركعات لماذا؟ لا ندري. والصيام له حكمة كسائر العبادات، ولكن الله جلاها للناس ليزنوا بها صومه وليجتهدوا في تحصيلها من خلال صومهم. ومن حصل التقوى في شهره دامت معه في دهره. ومن علامات تحصيل التقوى فعل الطاعات والمسارع إليها وترك المعاصي والحذر منها. فرمضان شهر المجاهدة والمصابرة وحفظ الجوارح والمنافسة في الخير من أول ليلة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فعلامة تحصيل التقوى أن يزداد في الأعمال الصالحة ويتغير حاله من الحسن إلى الأحسن ومن الفضل إلى الأفضل. وكمال التقوى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وبلوغ رمضان أيها الأفاضل نعمة عظيمة تستوجب عظيم الشكر. فالصيام أفضل عبادة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وأجر الصيام لا يحصيه إلا الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي ولخلوه فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وقال عليه الصلاة والسلام
الصيام جنة وحصن حصين من النار، فمن كف نفسه عن الشهوات في الدنيا بالصيام كان ذلك ساترا له في الآخرة من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام سبب عظيم لحط الذنوب ومغفرتها. ثم رمضان شهر حفظ من كل الشرور، وفتحت عليه كل أبواب الخير، وتمت فيه البركة، وأرسلت فيه الملائكة تحث الناس على الخير وتقصرهم عن الشر. ولذلك يجد الإنسان في نفسه في رمضان رغبة في الخير أكثر من غيره من الشهور. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بهذا الخير العظيم، يقول لهم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرضة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وتأملوا هذه القصة العجيبة لتعرفوا قدر الخير الذي حل عليكم ببلوغ هذا الشهر المبارك. روى أحمد وابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين قدما على النبي صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، أي قدما في وقت واحد وأسلما في وقت واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد في سبيل الله فاستشهد، ثم بقي صاحبه بعده سنة ثم مات. قال: فرأيت فيما يرى النائم كأني بباب الجنة، وإذا أنا بهما إذ خرج خارج من الجنة، فأذن للذي مات أولا مات آخرا، إذ خرج خارج من الجنة فأذن للذي مات آخرا، ثم خرج آخر فأذن للذي مات أولا، أي المجتهد الشهيد، ثم رجع معا، فقال لي: ارجع فإنه لم يعني لك بعد، أي لم يعني لك أن تدخل الجنة لأنه حي. فأصبح طلحة يحدث بهذا الحديث الناس، وجعل الناس يعجبون، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد اجتهادا من صاحبه، ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله، يعني الذي لم يجتهد كثيرا ولم ينل الشهادة سبق صاحبه إلى الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس قد صلى في السنة كذا وكذا سجدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس قد أدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والله لما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. فاعرفوا قدر هذه النعمة التي حلت عليكم ووفوها حقها. فمنا من قد لا يدرك رمضان آخر، والوصية المتقدمة في الدرس السابق: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا رمضت فلا تنتظر رمضان آخر، اجعله آخر رمضان من حياتك، كيف يكون اجتهادك؟ ومن باب التناصح والدلالة على الخير أنبه على أمور متعلقة بقنوت الوتر. التنبيه الأول: الأفضل أن لا يكون القنوت كل ليلة، والذي عليه جمهور العلماء وهم الأئمة الأكابر مالك النجم والشافعي المجدد وأحمد إمام السنة أن قنوت رمضان يبدأ من النصف الآخر، ولم يرد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه 3 ليال يلتمس ليلة القدر، ولم ينقل عنه أنه قنت في صلاته، إنما الوارد في ذلك آثار عن الصحابة. وأول من قنت هو الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن جريج: قلت لعطاء: القنوت في شهر رمضان؟ قال: عمر أول من قنت. قلت: النصف الآخر أجمع؟ قال: نعم. وعن الحسن أن أبي بن كعب أما الناس في رمضان فكان لا يقنط في النصف الأول ويقنط في النصف الآخر. وعن المهلب بن أبي حبيبة قال: سألت سعيد بن أبي الحسن عن القنوت فقال: في النصف من رمضان كذلك علمنا. وقال المروزي: كان الحسن ومحمد بن سيرين وقتادة يقولون: القنوت في النصف الآخر من رمضان. وعن ابن شهاب الزهري قال: كانوا يلعلون الكفر في النصف. وقال الشافعي: أحب إلي أن لا يقنطوا في الوتر، أحب إلي أن يقنطوا في الوتر في النصف الآخر، ولا يقنط في سائر السنة ولا في رمضان إلا في النصف الآخر. قال ابن قدامة في المجموع بل في المغني: وهذا كالإجماع، أي كالإجماع عنهم، ليس لهم مخالف. هذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولكن من قنت لا حرج عليه. قال أبو داود: قلت لأحمد: القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء. قلت: فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنط إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إماما يقنط فأقنط معه. قلت: إذا كان يقنط النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال: إذا مضى 15 ليلة 16، إذا مضى 15 ليلة 16. التنبيه الثاني: لا يشرع ابتداء دعاء القنوت بالحمد والثناء على الله عز وجل، إنما يبدأ بدعاء القنوت مباشرة. يقول علماء: لا يعلم أن أحدا نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة في دعاء القنوت، إنما القنوت الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام صبته الحسن بن علي أن يقول في وتره: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخره. والناس لا يعرفون هذا إلا من عهد قريب. والصلاة كلها حمد وثناء على الله تعالى، ودعاء القنوت يكون بعد الرفع من الركوع، بعد الحمد، بعد قول المصلي: ربنا ولك الحمد، اللهم اهدنا في من هديت. ولا يصح الاستدلال هنا بحديث فضال بن عبيد أن الدعاء لا يقبل إلا إذا بدي فيه بالثناء على الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا في الدعاء العام. أما القنوت فصفته جاءت عن الصحابة بغير ابتداء بحمد. الصحابة كانوا يقولون: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، هذا دعاؤه، أو اللهم اهدني في من هديت. التنبيه الثالث: يقول العلماء: يكره إطالة القنوت في صلاة الجماعة، يكره إطالة القنوت في صلاة الجماعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس فليخفف. وهذا الأمر بالتخفيف من القراءة، والقراءة كلام الله، فأمر الإمام أن يخفف شفقة بالناس، ودعاؤه من كلام نفسه، فأولى بالتخفيف. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يعني إذا قلت في دعاء القنوت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أتيت بالدعاء كله. وإذا قلت: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، أتيت بالخير كله، لم تذر خلفك شيء، إنما الشأن في إجابة ربك لك. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت إن وافقت ليلة القدر بما أدعو؟ الأئمة الآن في الليالي الوترية في العشر الأواخر يمدون الدعاء. سألته إن وافقت ليلة القدر بما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والسنة في الدعاء أن يكرر 3 مرات، فإذا الله عفى عنك لم يبقى من خير إلا قد نالك. فمن الخطأ إطالة القنوت والإشقاق على الناس بطول الوقوف، وقد عد العلماء الإسهاب فيه من جملة الاعتداء فيه. ومن تأمل أدعية القرآن التي ذكرت عن الأنبياء وذكرت عن الصالحين وكذا الواردة في السنة يجدها قصيرة جامعة. والناس اليوم يتفننون في أدعية مخترعة ويتشدقون في العبارة ويفصلون في المسألة حتى يجرهم ذلك إلى ذكر الموت وسكراته وأحواله، ثم ينتقلون للقبر وما فيه من حيات وما فيه من ضغط وغير ذلك، ثم ينتقلون إلى أهوال القيامة والعرصات، ثم إلى الجنة، ثم إلى النار، فينقلب الدعاء إلى موعظة مبكية مع ما قد يصاحبه من السجع والتكلف. كل هذا مذموم. فعن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنا له يدعو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال أي بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. هذا التكلف. ادعوا بالدعوات المأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جامعة مانعة كافية، ولا تطل على الناس. فمن العجب أن يصلي صلاته كلها 20 ركعة ثم يقنط 20 ركعة، يقنط يصلي 20 دقيقة ويقنط 20 دقيقة. هذا إشقاق، والسجع منهي عنه. الأمر الرابع والأخير الحذر من تلحين الدعاء وترتيله كترتيل القرآن. هذا من مخالفات الدعاء. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالدعاء يكون بتضرع وخشية واستكانة، لا بتطريب ولا بتلحين ولا بتغني. قال ابن تيمية رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم. وذكر أن الألحان في الصلوات مما أحدثه النصارى في دينهم. وقال الكمال ابن الهمام الحنفي قال ولا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال. قال وما ذلك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد أي في المشاهدة سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه والتطريب والترجيع. لو ناداك أحد باسمك ولكن مطط اسمك كيف تتهمه؟ قال نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب، إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني. فتدعو باستكانة بقلب خاشع، لا تلحن وترتل الدعاء. هذا مما عم وانتشر، وكثير من الناس لما هذا الأمر عم إذا الإمام قنت بقنوت خاشع من غير تطريب ذموه، وهذا خطأ. إنما أن تلزم الخشوع والسكينة في الدعاء وتدعو بتضرع واستكانة. هذا ما أردت التنبيه عليه في هذا الأمر. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.